نواصل سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان، وما زال الكلام موصولا حول المسالك التي يسلكها الشيطان مع عباد الله المكلفين لإضلالهم عن صراط الله المستقيم. ووصل بنا الحديث إلى مسألة المحلل والمحلل له، وتطرق الإمام إلى مسألة وقوع الطلاق ثلاثا أو واحدة إذا طلق الرجل امرأته ثلاث تطليقات في مجلس واحد. ووصل بنا الحديث إلى أن الإمام ابن القيم رحمة الله عليه ساق الأدلة التي استدل بها جمهور أهل العلم على أن الطلاق الثلاث يقع ثلاث طلقات، وكان من أبرزها حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن أبا حفص بن عمرو أبا حفص بن المغيرة طلقها البتة وهو غائب، وحديث عائشة أن رجلا طلق امرأته ثلاثا، وكذلك قصة عويمر لما لعن امرأته. أما بقية الأحاديث التي ذكرها المخالفون للإمام ابن القيم وشيخه ابن تيمية فكلها كما تعلمون ضعيفة. بدأ الإمام يرد على هؤلاء القوم، وإحنا ذكرنا قبل ذلك إذا خالفك مخالف في مسألة من المسائل فردك عليه لتنصر مذهبك الحق الذي تعتقده يكون من وجوه. الوجه الأول أن الأدلة التي استدل بها لنصرة مذهبه المخالف تثبت أنت بالطرق الشرعية الصحيحة أنها أدلة غير ثابتة، دي أول شيء. فإن كانت غير ثابتة انتهى الأمر، كما قال القائل اثبت العرش ثم انقش. طيب هب أن هذه الأدلة ثابتة وصحيحة، فتكون تنتقل إلى الأمر الثاني وهو أن الاستدلال منها لا يستقيم. هب أن الاستدلال منها يستقيم، تأتي للترجيح بين الأمرين، لأن عندنا نصوص شرعية تعارضت من حيث الظاهر، وكما هو معلوم لا يوجد في نصوص الشريعة تعارض، هذا الذي سلكه الإمام ابن القيم رحمه الله. قال الآخرون هذه الأحاديث التي ذكرتموها ولم تدعوا بعدها شيئا هي بين أحاديث صحيحة لا مطعن فيها ولا حجة فيها، وبين أحاديث صريحة الدلالة لكنها باطلة أو ضعيفة لا يصح شيء منها، ونحن نذكر ما فيها ليتبين الصواب ويزول الإشكال. يبقى أصبح الإمام ابن القيم نظر إلى الحديث المخالفة لقوله نظرتين، حديث صحيحة ولكن استدلال منها غير صريح، طب أحاديث صريحة في الاستدلال ولكنها غير صحيحة من ناحية الثبوت. قال أما حديث فاطمة بنت قيس فمن أصح الأحاديث، مع أن أكثر المنازعين لنا في هذه المسألة قد خالفوه ولم يأخذوا به فأوجبوا للمبتوت النفقة والسكنة ولم يلتفتوا إلى هذا الحديث ولا عملوا به. دي جزئية مهمة جدا، وهي إيه؟ إن أردت أن تستدل بحديث على مسألة ما وفي الحديث دلالة على غيرها من المسائل، فإن أخذت به في مسألة دون البقية هذا لا يليق. مفهومة؟ زي إيه بالضبط؟ لما استدل بعض الناس بحديث لم يعمل خيرا قط وأخذوه على ظاهره، وفي الحديث قال ربنا عز وجل أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من خير ومعشار ذرة من خير إلى غير ذلك، ففي الحديث دلالة صريحة على أن الإيمان يزيد وينقص، ومع ذلك لم يأخذوا به. أيضا حديث المسيء في صلاته، المسألة اللي بذكرها ديت الإمام ابن القيم في إعلام الواقعين ذكر منها 20 مثالا، وهي أن بعض الناس يأخذ من الحديث مسألة ويدل الحديث على أكثر من مسألة فيقتصر المستدل على مسألة واحدة، وده مخالف. في حديث المسيء في صلاته وفيه قال له النبي صلى الله عليه وسلم صل فإنك لم تصلي. فلما قال والذي بعثك بالحق لأحسن غير هذا فعلمني، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه كيف يصلي. فمن جملة ما قال: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم اقرأ، أو قال اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فاستدل الأحناف على أنه يجوز أن يقرأ في الصلاة بغير الفاتحة، استناسا بقوله إيه؟ اقرأ ما تيسر معك من الإيه؟ من القرآن. ولم يستدل على وجوب الطمأنينة من الحديث. وأتم بالكم يا أخوانا، وده مخالف. فكيف تأخذ بإقرأ ما تيسر لك من القرآن ولا تأخذ بوجوب الطمأنينة؟ ولكن الإمام ابن القيم في إعلام الواقعين ذكر أكثر من 20 مثال. هنا في حديث فاطمة بنت قيس لما طلقها أبو حفص بن المغيرة، وذكرنا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لا نفقة لك ولا سكنى. لا لك نفقة ولا لك سكنى. طب الذين أخذ بأنه طلقها فبت طلاقها، وقالوا طلقها في مجلس واحد ثلاث تطليقات فبانت منه بنص الحديث، لما لم تأخذوا لا نفقة لها ولا سكنى؟ بل قالوا لها النفقة والسكنى، مع أن الحديث صريح وصحيح: لا نفقة لها ولا سكنى. وديت من المسائل المهمة التي يجب أن تنتبه إليها عند نقاشك مع المخالف. يستدل عليك بحديث، بس دي تحتاج إلى إحاطة من العلم وإلى علم غزير بمذهب المخالف وبطريقته. انظر يقول ابن القيم: أما حديث فاطمة بنت قيس فمن أصح الأحاديث، مع أن أكثر المنازعين لنا في هذه المسألة. ماذا يقصد بقوله المنازعين لنا؟ لا، المخالفين. وماذا يقصد في هذه المسألة؟ الطلاق. وهذه بركة أخواننا، قد خالفوه ولم يأخذوا به فأوجبوا للمبتوت النفقة والسكنة، وده مخالف. يعني قالوا له النفقة والسكنة ملهاش، وخالفت الحديث ليه؟ ولم يلتفتوا إلى هذا الحديث ولا عملوا به، وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه. وأما الشافعي ومالك فأوجبوا لها السكنة، والحديث قد صرح فيه بأنه لا نفقة لها ولا سكنة، فخالفوه ولم يعملوا به. فإن كان الحديث، انتبه، صحيحا وهو حدة فهو حدة عليكم، وإن لم يكن محفوظا بل هو غلط كما قاله بعض المتقدمين فليس حدة علينا في جمع الثلاث. فأما إن يكون حدة لكم على منازعكم، على منازعكم، وليس حدة لهم عليكم، فبعيد من العدل والإنصاف. هذا مع أن نتنزل على هذا المقام ونقول: الاحتجاج بهذا الحديث فيه نوع سهو من المحتج به، ولو تأمل طرق الحديث وكيف وقعت القصة لم يحتج. عشان كده الأئمة أو أهل السنة والجماعة من أصول التلقي عندهم والاستدلال جمع النصوص الشرعية الواردة في الباب الواحد، أجمع النصوص كلها، ومش كده وبس، وأجمع طرق الحديث. ليه؟ يعني مثلا تخيل نبينا صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو في ذي الحليفة أحرم وأشعر الهدي ولبى، كم واحد معاه؟ كثير. هل كل واحد سمع كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. فكل صحابي بيروي ما سمع، ممكن يكون صحابي يعني ايه انشغل والنبي يتكلم، صحابي اخر كان منتبه. طب لما راح عرف صلى الله عليه وسلم وخطب خطبه، كم كان معه من الاعداد؟ اكثر من كان معه من ذي الحليفه، وتكلم فسمع البعض ولم يسمع البعض، فكل تكلم بما سمع. لذلك العلامه الالباني رحمه الله عليه في رسالته الماتعه بعنوان حده النبي صلى الله عليه وسلم كانك تراها، الأصل فيها حديث جابر بن عبد الله في مسلم، جمع روايات الحديث فوجد زيادات عجيبة دلت على أحكام طيبة مباركة. يبقى بناء على ذلك جمع روايات الحديث الواحد في غاية الأهمية. فما أجمله صحابي بيّنه صحابي آخر، وما تركه صحابي تكلم به صحابي آخر. يبقى دي مسألة مهمة جدا عند أهل السنة والجماعة. يقول هنا: ولو تأمل طرق الحديث وكيف وقعت القصة لم يحتج بها، فإن الثلاث المذكورة فيه لم تكن مجموعة، وإنما كان قد طلقها تطليقتين قبل ذلك، ثم طلقها آخر الثلاث، كذا جاء مصرحا به في الصحيح. فروى مسلم في صحيحه عن عبيد الله بن عبد الله بن عدة أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب رضي الله عنهما إلى اليمن، فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة، انتبه، كانت بقيت من طلاقها. ها؟ لا، يبقى طلقها ثلاث مرات، مرة واحدة ولا متفرقة؟ أدي محل الشاهد، يبقى طلقها مرتين قبل كده ودي بقيت الايه الثالث. طب ما دي روايه للحديث، يبقى لما قال طلقها ثلاثا باعتبار المآل، يعني باعتبار ايه نهايه الامر، ايه اللي حصل؟ ثلاث تطليقات، واخد بالك؟ زي بالظبط ايه، ياتيك رجل يستفتيك يقول لك وقع نزاع بيني وبين امراه البارحه فقلت لها انت طالق، كويس؟ فانت كرجل مفتي فاهم بتقول له هل سبق ذلك منك قبل كده؟ يقول لك اه، من 4 سنين قلت لها انت طالق، ومن 10 سنين قلت لها انت طالق. فانت بتقول ايه؟ خلاص كده انت بانت منك امرأتك وطلقتها ثلاثا، يبقى هنا مجموعه ولا متفرقه؟ متفرقة باعتبار الايه؟ المآل. واضح يا اخوانا المعلومه دي؟ طيب، يقول وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة، فقال لها والله ما لك نفقة إلا أن تكوني حاملة. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له قولهما فقال لا نفقة لك، وساق الحديث بطوله. فهذا المفسر يبين ذلك المجمل وهو قولهم طلقها ثلاثا. اتفهمت يا أخوانا؟ يبقى بناء على ذلك لما يجي مخالف بحديث أنا أنظر لوراية الحديث. لذلك الله يبارك فيكم، أريد منكم ألا تتعجلوا حينما يأتيك مخالف بحديث ويقول لك رد، قول له لا استنى ما أشوف كلام أهل العلم، لأن شغلة المبتدعة التنقب عن التنقب عن هذه الأمور ويبدأ يطرحها عليك، قول له لا ما أشوف العلماء قالوا إيه، يقول لك ده حديث مش عارف، قول له لا أنظر لكلام أهل العلم، لأن المبتدعة من أبعد الناس عن النظر لكلام العلماء. وقال الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس أنها أخبرته أنها كانت عند أبي حفص ابن المغيرة، وأن أبا حفص طلقها آخر ثلاث تطليقات. يبقى هنا متفرق ولا مجموع؟ متفرق. ذكره أبو داود ثم قال وكذلك رواه صالح بن كيسان وابن جريج وشعيب بن أبي حمزة كلهم عن الزهري. ثم ساق من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله قال أرسل مروان إلى فاطمة فسأله فأخبرته أنها كانت عند أبي حفص، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب على بعض اليمن فخرج معه زوجها، فبعث إليها بتطليقة كانت بقيت لها وذكر الحديث بتمامه. والواسطة بين مروان وبينها هو قبيس بن ذؤيب، كذلك ذكره أبو داود من طريق آخر. فهذا بيان حديث فاطمة. قالوا ونحن أخذنا به جميعه ولم نخالف شيئا منه، إذ كان صحيحا صريحا لم طعن فيه ولا معارض له، فمن خالفه فهو محتاج إلى الاعتذار. شفتوا الكلام؟ يعني من قال إيه طلقها ثلاثا فبت تطليقه، قل له ده مجمل بين في رواية مسلم، قل له ده مجمل فسر في رواية أبي داود. فإن أصر على الأخذ بالإجمال فهو من اتباع المتشابه. معايا أخوانا؟ ومن الذي يتبع المتشابه؟ من في قلبه زيغ. وقد جاء هذا الحديث بخمسة ألفاظ، طلقها ثلاثة، وطلقها البت، وطلقها آخر ثلاث تطليقات، وأرسل إليها بتطليقة كانت بقيت له، وطلقها ثلاثة جميعا. هذه جملة ألفاظ الحديث وبالله التوفيق. فأما اللفظ الخامس وهو قوله طلقها ثلاثة، فهذا أولا من حديث مجالد عن الشعبي، ولم يقل ذلك عن الشعبي غيره، مع كثرة من روى هذه القصة عن الشعبي، فتفرد مجالد على ضعفه من بينهم بقوله ثلاثا جميعا. وتحديت يعني مجالد روى هذا عن الشعبي، تم فيه غير مجالد روى القصة عن الشعبي ولم يقل هذه اللفظة، يبقى ده شذوذ يضعف الرواية، مع أن مجالد في رواية عن الشعبي إيه؟ ضعيف. وعلى تقدير صحته. ده بقى من إيه؟ من إنصاف ابن القيم، يقول له خلاص هنعدها لك ونعتبر الحديث صحيح. يقول: فالمراد به أنه اجتمع لها التطليقات الثلاث، لا أنها وقعت بكلمة واحدة. فإذا طلقها آخر ثلاث صح أن يقال طلقها ثلاثا جميعا، فإن هذه اللفظة يراد بها تأكيد العدد، وهو الأغلب عليها لا الاجتماع في الآن الواحد، كقوله تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. فالمراد حصول الإيمان من الجميع، لا إيمانهم كلهم في آن واحد سابقهم ولاحقهم. وكذلك ما ذكروه من حديث عائشة رضي الله عنه أن رجلا طلق امرأته ثلاثا، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل تحل الأول؟ فقال: لا، الحديث وهو حق يجب المصير إليه، لكن ليس فيه أنه طلقها ثلاثا بفم واحد، فلا تدخلوا فيه ما ليس فيه. وقولكم لم يستفصل، جوابه أن الحال قد كان عندهم معلوما، وأن الثلاثة إنما تكون ثلاثا واحدة بعد واحدة، وهذا مقتضى اللغة والقرآن والشرع والعرف كما بينا، فخرج الكلام على المفهوم المتعارف عليه من اللغة، على المفهوم المتعارف من لغة القول. مفهومة ديت؟ مفهومة؟ مفهومة؟ طيب سأذكر حديثا يوضحها أكثر. هي القصة حديث عائشة إيه؟ أن رجلا طلق امرأته ثلاثا، فسئل النبي أتحل الأول؟ قال: لا. فالمخالفون قالوا إيه؟ ثلاثة، أي مجموعة. وقالوا لم يستفصل أطلقها ثلاث أم لا، مرة واحدة أم لا. فلما لم يستفصل دل استدلاله على أن كون الثلاث طلقات مجموعة أو متفرقة الحكم واحد. الكلام ده غير صحيح. ليه؟ خد بالك معي، وبالذات كلمة إيه؟ فخرج الكلام على المفهوم المتعارف من لغة القول. في صحيح مسلم من حديث أبي سروعة عقبة ابن الحارث يقول: تزوجت امرأة لأبي إهاب ابن عزيز، فلما تزوجتها جاءت أمة سوداء. في رواية فغير مسلم: تطلب نوالا، أي أجرا أو صدقة. يقول عقبة بن الحارث: فقالت لي: يا عقبة، قد أرضعتك أنت والذي تزوجت. فقال: ما علمت ولا أخبرني أحد. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ يعني إزاي هتعيش معاه وهي أختك من الرضاعة والأمة قالت الكلام ده؟ كيف وقد قيل؟ الحديث ده استدل به الأحناف على أن أي رضاعة يثبت بها التحريم بظاهر القرآن: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. يبقى لما الأمة السوداء أرضعت عقبة واللي اتجوزها أصبح عقبة ومراته إيه؟ إخوة من الرضاعة، يبقى ما ينفعش. فقالوا إيه؟ مطلق القرآن وأخواتكم من الرضاعة. وكذلك حديث عقبة بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره عقبة قال: كيف وقد قيل؟ ولم يستفصل عن عدد الرضعات. اتفهمت؟ الجمهور رضي، قال لك: لا، ده كان عدد الرضعات معلوم لدى الجميع، والأمة السوداء تتكلمت بلغة القوم المتعارف عليها، ولذلك لم يستفصل منها النبي. اتفهمت؟ الحمد لله. فهمت شيخ أحمد؟ ماشي كده يا أخوانا. الحديث الثاني انتهى كده. ركزوا في الأمور دي بالذات، لأن الفتوى الآن أنت طالق ثلاث بانت منك. كيف نشدد على الناس ازاي؟ عشان كده دايما لما تسمع عيل صبي يعني لا يحسن الكلام يقول شيخ الاسلام متشدد، قول له: طب تعالى نشوف كده فين، تعالى نتكلم انا وانت. ما تقول في الرجل اذا قال لامراته: انت طالق ثلاثا؟ الائمه الاربعه تحسب ثلاث، شيخ الاسلام قال مره واحده. ما تقول؟ ما هي المسائل الفقهيه في مثل هذه الامور تدل على مدى أخذ العالم بيسر الشريعة وسهولها دون مداهنة ودون ترك أدلة. فين بقى أين تشدد شيخ الإسلام في هذه المسألة؟ واخد بالك؟ تأتي له بمثل إيه هذه الأمثلة. يبقى حديث فاطمة بنت قيس قلنا الرواية التي أتوا بها ثلاثا مجملة وفصلت، مظبوط؟ حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل ليه؟ لأنه كان معروف لديهم، وعائشة تكلمت بما تعارف عليه لغة الإيه؟ القول. وضحت كده؟ ده أقوى حديثين استدل بها المخالف، وده الرد عليهم، الباقي ما عادش له لازمة. واضح يا إخواني؟ طيب. وأما ما اعتمد عليه الشافعي من طلاق الملاعن ثلاثا بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكره فلا دليل فيه، لأن الملاعنة يحرم عليه، لأن يحرم عليه إمساكها، وقد حرمت عليه تحريما مؤبدا، فما زاد الطلاق الثلاث هذا التحريم الذي هو مقصود العن إلا تأكيدا وقوة. خذوا بالكم معايا، بمجرد اللعان يقع التحريم، بس اللعان من الطرفين، يعني بمجرد أن يشهد الرجل على نفسه خمس مرات أنها فجرت، وبمجرد أن تشهد المرأة على نفسها خمس مرات أنها ما فجرت، حصل إيه؟ الفرقة بينهم على التأبيد بسبب اللعان لا بالطلاق. يبقى ملوش الموضوع، ملوش دخل خالص الموضوع ده. يبقى التفريق جاء بسبب الايه؟ اللعان. وكلمة تحريما مؤبدا هذا هو الصواب، لان فيه بعض الناس قالوا ان كذب نفسه او كذبت نفسها يجوز له ان يرجع اليها وترجع اليه. لا، الصواب المنع، تحريم مؤبد. واخدين بالكم يا اخوانا؟ هذا جواب شيخنا رحمه الله. وقال ابن المنذر وقد ذكر الأدلة على تحريم جمع الطلاق ثلاث وأنه بدعة، ثم قال: وأما ما اعتل به من رأى أن مطلق الثلاث في مرة واحدة مطلق للسنة بحديث العجلان. خدوا بالكم يا اخوانا من باب التنبيه، آيات اللعان اللي هي من أول فين يا شيخ علاء؟ من أول فين؟ ما قلتلكش سورة إيه؟ أيوة لك يا سيدي. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، الآيات نزلت في روايات أسباب النزول في صحابيين عويمر العجلاني وهلال بن أمية، كل واحد من الرجلين رأى امرأته على الفاحش. القصة حصلت من باب التنبيه، شرف الصحبة لا يعادله طاعة من الطاعات، ما تضيعش وقتك، وإياك أن تنظر لصحابي وقع في كبيرة بعين الإزدراء، إياك، حسبه أنه رأى النبي ومات على ذلك. وقلنا أن هذا من القضاء الكوني الذي من خلاله يتم التطبيق بالإذن الشرعي، وإلا لو انتقع هذه الأمور لطعن كل خبيث في الشريعة وقال شريعتكم مجرد كلام على ورق. لا، ده واقع، اللعن واقع، والزنا والرجم واقع، والجلد واقع، وكل الأحكام الشرعية واقع معلوم، فتنبه لذلك. نعم، هي إيه؟ ولا يستدل به على رفع الإثم. انتبه، الله يبارك لك، خد بالك من كلامي كويس، بقول قضاء كوني وليس معناه قضاء كوني أن يرفع الإثم عنهما، لا، ولكن ربنا قدر هذا في الأزل ووقع في الفاحشة باختيارهم ليتم تطبيق الأمور الشرعية، ده اللي أقصده. معايا مشايخ؟ عاوز تقول حاجة؟ عد، تكلم بما تشاء. لحظة واحدة، دايما يا مشايخ أنقل لكم ما كان يوصين به العثيمين رحمة الله عليه من باب بس يعني إيه الإرشاد، لما يتكلم في مسألة ويلاقينا كده مبلمين مش فاهمين حاجة، بحلقنا بأعيننا وفتحنا أفواهنا، فكان رحمة الله يقول: تكلموا بما في أنفسكم مهما كان غلط. ما هو ساعات الواحد عاوز يتكلم بحاجة بس خايف يطلع لفظة العيال المبتدع يمسكوها عليه ويقول لك ده فلان ده مبتدع منحرف، فيقوم يسكت. لا، تكلم بما تريد، نحن في مجلس علم، ولا عيب أبدا أن يتكلم الإنسان ويعبر عما فيه بخطأ ويصوب. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم، إيه الكلام ده لينا؟ تفضل يا شيخ.
يعني شبيهة بنفس المسألة اللي هو وقوع الخلاف في المسألة
ولم يرده شرعا وندفعه بالشرع.
نعم على نفس
نعم معايا مشايخ. طيب يقول: وأما ما اعتل به من رأى أن مطلق الثلاث في مرة واحدة مطلق للسنة بحديث العجلان، فإنما أوقع الطلاق عنده على أجنبية علم الزوج الذي طلق ذلك أو لم يعلم. يبقى من العجلان لما طلق، طلق مين؟ واحد أجنبي عم، ملوش اعتبار. ليه؟ لأنها بانت منه بعد الإيه؟ بعد اللعان، بعد الإيه؟ ركزوا، لأن قائله يوقع الفرق بالتعان الرجل قبل أن تلتعن المرأة، فغير جائز أن يحتج بمثل هذه الحدة من يرى أن الفرقة تقع بالتعان الزوجي وحده. وحينئذ فنقول: إما أن تقع الفرقة بالتعان الزوج وحده كما يقوله الشافعي، أو بالتعانهما كما يقوله أحمد، أو يقف على تفريق الحاكم. فإن وقعت بالتعانه أو التعانهما فالطلاق الذي وقع منه له لم يفد شيئا البتة، بل هو في طلاق أجنبية. طب لما قلنا له يا شيخ حسن؟ لما قلنا طلاق له؟ فضل يا شيخ. ها ها، هنا الإمام بيقول إيه؟ فإن وقعت بالتعانه أو التعانهما فالطلاق الذي وقع منه لغو. لغو ليه؟ لما قلنا لغو يا مشايخ حمادة؟ على أجنبية. أنت خايفة؟ وقع على غير مراتي، يعني مثلا لو علاء قال لها طلق مراتي، أقول له طلق منها البكر ولا يلزمني أكلامك بحاجة، لأن من شروط وقوع الطلاق أن يصادف محله. أن يصادف إيه؟ محله. ما معنى محله؟ أن تكون العلاقة الزوجية بين الرجل ومرأته قائمة ولم تكن معتدة من طلاق رجعي. فهمت؟ ولم تكن إيه؟ معتدة من طلاق رجعي. أما إن كانت معتدة فوقع في غير محل. مظبوط كده يا أخواننا كده؟ طيب أما نشوف، أنا هصبر عليه. لا بس احنا قلنا ايه؟ ولم تكن معتدة من طلاق رجعي احترازا من القيد الاول، لان احنا لو قلنا ايه؟ ان يصادف محلا، معنى محلا ان تكون العلاقة الزوجية والمرأة ما زالت في عصمته، تمهم نكون معتدة في ايه؟ في عصمته، فلابد ان نذكر القيد الثاني وان لا تكون معتدة من طلاق رجعي. ماشي ماشي كده اخوان، اكمل يا مشايخ كلامي. فإن وقعت بالتعانه أو التعانهما فالطلاق الذي وقع منه له ولم يفد شيئا البتة، بل هو في طلاق أجنبي. وإن وقعت الفرقة على تفريق الحاكم فهو يفرق بينهما تفريقا يحرمه عليه تحريما مؤبدا، فالطلاق الثلاث أكد هذا التحريم الذي هو موجب اللعان ومقصود الشارع، فكيف يلحق به طلاق غير الملاعنة وبينهما أعظم فرق. نعم، يبقى مسألة احتجاج بحديث عويمر ما فيش في احتجاج. ليه؟ لأن الفرقة وقعت بالإيه؟ باللعن، باللعن. وأما حديث محمود بن لبيد في قصة المطلق ثلاثا فالاحتجاج به على الجواز من باب قلب الحقائق. شوف بقى قوة الإمام لما يجيب حديث انت تستدل به على أمر يقلبه عليك. والاحتجاج بأعظم ما يدل على التحريم لا على الإباحة، والاستدلال به على الوقوع من باب التكهن والخرص والزيادة في الحديث ما ليس فيه ولا يدل عليه بشيء من وجوه الدلالات البتة. ولكن المقلد لا يبالي بنصرة تقليده بما اتفق له. المقلد ليس من أهل العلم، والتقليد من أكبر الأمراض، وهو اتباع قول ما ليس بحجة. وكيف يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أجاز عمل من استهزأ بكتاب الله وصححه واعتبره في شرعه وحكمه ونفذه، وقد جعله مستهزئا بكتاب الله تعالى. وهذا صريح في أن الله سبحانه وتعالى لم يشرع جمع الثلاث ولا جعله من أحكامه، وأما حديث ركانة، طيب ارجعوا معايا كده بالراحة ونجيب حديث محمود ابن لبيد. لأته، ومنها ما رواه النسائي أن محمود بن لبيد أخبر أن أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبان ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول الله، ألا أقتله؟ يبقى هنا يلعب بكتاب الله والنبي صلى الله عليه وسلم يمضي عليه الحكم، هذا استهزاء وهذا ليس من دين الله عز وجل. وأما حديث ركانة أنه طلق امرأته البتة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استحلفه ما أراد بها إلا واحدة فحديث لا يصح. قال أبو الفرج بن الجوزي في كتاب العلل له، قال أحمد: حديث ركانة ليس بشيء. وقال الخلال في كتاب العلل عن الأصرم: قلت لأبي عبد الله حديث ركانة في البتة فضعفه وقال ذاك جعله بنيته. وقال شيخنا رحمه الله: الأئمة الكبار، انتبه، العارفون بعلل الحديث كالإمام أحمد والبخاري وأبي عبيد وغيرهم ضعفوا حديث ركانة البتة. بس شوف كلام شيخ الإسلام، الأئمة الكبار العارفون بعلل الحديث، وذكر منهم الإمام أحمد والبخاري وأبي عبيد. يبقى لما يقوم هؤلاء القوم ويعلوا حديثا القول قوله بلا نزاع، يعني لما البخاري واحمد ابن حنبل ويحيى بن معين والقطني والعقيلي وغيره ومسلم يعل حديث ليس لاحد من بعدهم ان يتكلم فيه. واذا مر عليهم الحديث ولم يعلوه فليس لكائن من كان بعدهم ان يعل الحديث. اذا قلنا ثوابت عندنا، لذلك لما قام محمد الغزالي السقة أفضى إلى ما قدم، صلى الله يعفو عنا وعنه، جه يعل حديث مجيء ملك الموت لموسى بن عمران عليه وعلى نبينا السلام، فقال: والعلة في المتن يبصرها المحققون وتخفى على أصحاب الفكر السطح. ليس واحد ممن يعتد بكلامه في العلل أعل الحديث، ولا واحد يأتي هذا ويعله، وهذا من عجب العجب. فياريت تاخدوا بالكم الامور دي كويس، انتبهوا يا اخوانا. وقلت قبل لكم قبل ذلك، كل من طعن في هؤلاء الائمه الاكابر فهو واحد من اثنين: اما حاقد وقلبه مفعم بالحقد على هؤلاء وده الاغلب والاعم، واما انه جاهل بسيرتهم لا يعرف عنهم شيئا. يقول: وكذلك ابو محمد بن حزم، وقالوا إن رواته قوم مجاهيل لا تعرف عدالتهم وضبطهم. قال: وقال الإمام أحمد حديث ركانة أنه طلق امرأته البتة لا يثبت. وقال أيضا حديث ركانة في البتة ليس بشيء، لأن ابن إسحاق يرويه عن داود بن الحسين وعن عكرمة عن ابن عباس أن ركانة طلق امرأته ثلاث، وأهل المدينة يسمون من طلق ثلاث طلق البتة. فإن قيل فقد قال أبو داود حديث البتة أصح من حديث ابن جريج أن ركان طلق امرأته ثلاثا، لأنهم أهل بيت وهم أعلم به، يعني وهم الذين رووا حديث البتة. فقال شيخنا في الجواب عنه: أبو داود إنما ردح حديث البتة على حديث ابن جريج، لأنه روى حديث ابن جريج من طريق فيه مجهول، فقال: حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج، أخبرني، انتبه، بعض ولدي أبي رافع. من هو؟ ما سمهوش، ما ينفعش. ومن أجل ذلك أقول لكم ولي، لو طبقنا كلام أهل الحديث فيما بيننا لاسترحنا وأرحنا. أحمد قال وقال لي: يا شيخ، أخبرني الثقات أنه يقال عنك كيت وكيت. قلت له: من الثقات؟ قال: لا، ليس ثم داع من ذكر، مجهول، خلاص لا يعمل به. شفت يا أخوانا دقة علماء الشريعة. يقول عن أخبرني بعض ولد أبي رافع عن عكرمة عن ابن عباس قال طلق عبد يزيد أبو ركان وإخوته أم ركان ثلاث الحديث. ولم يروي الحديث الذي رواه أحمد في مستدع عن إبراهيم بن سعد حدثني أبي عن محمد بن حدثنا داود بن حسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما طلق ركان ابن عبد يزيد امرأته ثلاث في مجلس واحد. فلهذا ردح أبو داود حديث البت على حديث ابن جرير ولم يتعرض لهذا الحديث ولا رواه في سننه ولا ريب أنه أصح من الحديثين. وحديث ابن جرير شاهد له وعاضد، فإذا انضم حديث أبي الصهباء إلى حديث أبي إسحاق إلى حديث ابن جرير مع اختلاف مخارجها وتعدد طرقها أفادت العلم بأنه أقوى من حديث البت بلا شك. ولا يمكن من شم رائحة الحديث ولو على بعد أن يرتاب في ذلك، فكيف يقدم الحديث الضعيف على الذي ضعفه الأئمة ورواته مجاهيل على هذه الأحاديث؟ وأما حديث معاذ بن جبل فلقد وهت مسألة يحتد فيها بمثل هذا الحديث الباطل، والدارقطني إنما رواه للمعرفة وهو أدل من أن يحتد به. وفي إسناده إسماعيل بن أمية الزراء الذارع يرويه عن حماد قال الدارقطني بعد رواته وإسماعيل بن أمية مطرق الحديث. وأما حديث عبادة بن الصامت الذي رواه الدارقطني فقد قال عقيل إخراجي رواته مجهولون وضعفاء إلا شيخنا وابن عبد الباقي. وأما حديث زادان عن علي رضي الله عنه فيرويه إسماعيل بن أمية القرشي قال الدارقطني إسماعيل بن أمية هذا كوفي ضعيف الحديث، قلت وفي إسناده مجاهيل ضعف وضعفاء. وأما حديث الحسن عن ابن عمر فهو أمثل هذه الأحاديث الضعاف، قال الدارقطني حدثنا علي بن محمد بن عبيد الحافظ حدثنا محمد بن شاذان الجوهري حدثنا معلى بن منصور حدثني شعيب بن رزيق أن عطاء الخراساني حدثهم عن الحسن قال حدثنا عبد الله بن عمر فذكره. وشعيب وثقه الدارقطني وقال أبو الفتح الأزدي فيه لي، وقال البيهقي وقد روى هذا الحديث فهذه الزيادة انفرد بها شعيب وقد تكلموا فيه انتهى. ولا ريب أن الثقات الأثبات الأئمة رووا حديث ابن عمر هذا، فلم يأتي أحد منهم بما أتى به شعيب البتة، ولهذا لم يروي حديثه هذا أحد من أصحابي الصحيح ولا السنن. وأما حديث كثير مولى سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة فقد أنكره كثير لما سئل عنه، ومثل هذا بعيد أن ينسى، وقد أعلى البيهقي هذا الحديث وقال كثير لم يثبت من معرفته ما يوجب الاحتجاج به، قال وقول العامة بخلاف روايته، وقد ضعفه عبد الحق في أحكامه وابن حزم في كتابه. وأما حديث سويد بن غفلة عن الحسن فمن رواية محمد بن حبيب الرازي قال أبو زرع الرازي كذاب، وقال صالح جزرة ما رأيت أحذر بالكذب منه ومن أجاء الشاذقوني، وسلم ابن الفضل قال أبو حاتم منكر الحديث، وإن كان الأبرش فقد ضعفه إسحاق بن رهوية وغيره. فلما رأى آخرون ضعف هذا المسالك استروحوا إلى مسلك آخر وظنوا أنهم قد استراحوا به من كلفة التأويل ومشقته، فقالوا الإجماع قد انعقد على لزوم الثلاث. يعني إيه؟ لما ردوا القائلين بوقوع واحد على كل ما استدل به تب المخالف هيسكت، قال لك لا الإجماع انعقد على ذلك، الإجماع الإيه انعقد على ذلك، ده اللي هيوضع عليها الإمام من غير دواتي. قال الإجماع قد انعقد على زوم للثلاث وهو أكبر من خبر الواحد، كما قال الشافعي الإجماع أكبر من خبر المنفرد، وذلك أن الخبر يجوز الخطأ والوهم على روي بخلاف الإجماع فإنه معصوم. قالوا ونحن نسوق عن الصحابة والتابعين ما يبين ذلك. ونحن نسوق من هم القائلين بوقوع الثلاث إيه؟ ثلاث. فثبت في صحيح مسلم أن عمر رضي الله أمضى عليهم الثلاث ووافقه الصحابة. قال سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن شقيق سمع أنسا يقول قال عمر في الرجل يطلق امرأته الثلاث قبل أن يدخل بها، قال هي ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وكان إذا أتي به أو دعه. وروى البيهقي من حديث أبي ليلى ابن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه في من طلق ثلاث قبل الدخول قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وروى حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبي عن علي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وروى أبو نعيم عن الأعمش عن حبيب ابن أبي ثابت عن بعض أصحابي جاء رجل إلى علي رضي الله عنه فقال طلقت امرأتي ألفا، فقال ثلاث تحرمها عليك وأقسم سائرها بين نسائك. وقال علقمة ابن قيس أتى رجل ابن مسعود رضي الله عنه فقال إن رجلا طلق امرأته البارحة 100 مرة. 100. قال قلتها مرة واحدة؟ قال نعم. قال تريد أن تبين منك امرأتك؟ قال نعم. قال هو كما قلت. وأتاه رجل فقال إنه طلق امرأته البارحة عدد النجوم، فقال له مثل ذلك. ثم قال قد بين الله سبحانه وتعالى أمر الطلاق، فمن طلق كم أمره الله تعالى فقد بين له، ومن لبس جعلنا به لبسا، والله لا تلبسون إلا على أنفسكم ونتحمله عنكم هو كما تقول. وروى مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن محمد ابن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن البكير قال طلق رجل مرأته 3 قبل أن يدخل بها، ثم بدا له أن ينكح، فجاء يستفتي، فذهبت معه أسأل له، فسأل أبا هريرة وابن عباس رضي الله عنهما عن ذلك، فقال له لا نرى أن تنكح حتى تنكح زوجا غيرك. قال إنما كان طلاقي إياها واحدة. فقال ابن عباس إنك قد أرسلت من يدك ما كان لك من فضل. طبعا الكلام ده مخالف للأدلة، صح؟ وإن اللي هو إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل إيه أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونه. فإذا قال الرجل لامرأته أنت طالق قبل أن يدخل بها، بمجرد خروج حرف القاف من قوله طالق بانت منه لا تحل له إلا بعد عقد إيه جديد وصداق جديد. أما أن تبين منه بينونة كبرى فلا. وفي الموطأ أيضا في هذه القصة أن ابن البكير سأل عنها ابن الزبير فقال إن هذا أمر ما لنا فيه قول، اذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة فاسألهما ثم أتنا فأخبرنا. فذهب فسألهما فقال ابن عباس لأبي هريرة افتهي أبا هريرة فقد جاءتك معضلة. فقال أبو هريرة الواحدة تبينها والثلاث تحرمه حتى تنكح زوجا غيره. وقال ابن عباس مثل ذلك. طيب الواحدة تبينها كبرى ولا صغرى؟ صغرى. وللثنتين وقع في غير المحل، وقع فين؟ في غير المحل. فهذه عائشة رضي الله عنها لم تنكر عليهما ولا ابن الزبير. وفي الموطأ أيضا عن نعمان ابن أبي عياش عن عطاء ابن يسار قال جاء رجل يستفتي عبد الله بن عمرو بن عاص، الرجل طلق امرأته 3 قبل أن يمسها. قال عطاء فقلت إنما طلاق البكر واحدة. فقال لي عبد الله إنما أنت قص، الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. وروى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما إذا طلق امرأته 3 قبل أن يدخل بها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وروى البيهقي من حديث معاذ بن معاذ حدثنا شعبة عن طارق بن عبد الرحمن سمعت قيس بن حازم ابن أبي حازم قال سأل رجل المغيرة وأنا شاهد عن رجل طلق امرأته 100 فقال 3 تحرم و97 فضل. وروى البيهقي عن سويد بن غفلة قال كانت عائشة الخثعمية عند الحسن فلما قتل علي رضي الله عنه قال لتهنك الخلافة، قال بقتل علي تظهرين الشماتة اذهبي فأنت طالب، يعني 3. فتلفعت بثيابها وقعدت حتى قضت عدتها، فبعث إليها ببقية بقيت لها من صدقها و10,000 صدقة. فقالت لما جاءها الرسول متاع قليل من حبيب مفارق، فلما بلغه قولها بكى وقال لولا أني سمعت جدي أو حدثني أبي أنه سمع جدي يقول أيما رجل طلق امرأته 3 عند الأقراء أو 3 مبهمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره لراجعته. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عطاء بن السائب عن علي رضي الله عنه أنه قال في الحرم والبت والبئن والخلية والبرية 3. قال شعبة فلقيت عطاء فقلت من حدثك عن علي؟ قال أبو البختري. قال أحمد وأنا أهابها لا أجيب فيها لأنه يروى عن عمة الناس أنها 3 علي وزيد وابن عمر وعمة التابعين. وأما ابن عباس فروى عنه مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وعمر بن ذر ومالك بن الحارث ومحمد بن إياس بن البكير ومعاوية بن أبي عياش وغيرهم أنه ألزم 3 من أوقعها جملة. قال الإمام أحمد فالبلغ ده كله بينقل إيه كلام عن الصحابة وعن التابعين وعن الأئمة أن الإجماع منعقد على ذلك. ابن القيم هيرد عن هذا كله. قال الإمام أحمد وقد سأله الأصل بأي شيء ترد حديث ابن عباس كان الطلاق على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهم طلاق 3 واحدة بأي شيء تدفعه؟ قال برواية الناس عن ابن عباس من وجوه خلافه، ثم ذكر عن عدة عن ابن عباس أنها 3 وإلى هذا نذهب. طبعا كما تعلمون الإجماع لا يخالف حديث صحيح أبدا. فإن وقع الإجماع وتحقق يبقى الحديث منسوخ. أما أن يدعى الإجماع ضد حديث صحيح فالإجماع لم يثبت، لأن الإجماع حجة شرعية والمصادر الشرعية لا تتعارض في حججها. وذكر البيهقي أن رجلا أتى عمران بن حصين وهو في المسجد فقال: رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس، فقال: أثم بربه وحرمت عليه امرأته. فانطلق الرجل فذكر ذلك لأبي موسى يريد بذلك عيبه، فقال: ألا ترى أن عمران قال كذا وكذا؟ فقال أبو موسى: أكثر الله فينا مثل أبي نجيد. قالوا: فهذا عمر وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وابن عمرو بن العاص وابن عباس وعبد الله بن الزبير وعمار بن حسين والمغيرة بن شعبة والحسن بن علي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وأما التابعون فأكثر من أن يذكروا، والإجماع يثبت بدون هذا. ولهذا حكاه غير واحد منهم أبو بكر بن العربي وأبو بكر الرازي، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد، فإنه قال في رواية الأسرم وذكر قول من قال: إذا خلف السنة يرد إلى السنة وليس بشيء، وقال: هذا مذهب الرافضة. وظاهر هذا أن القول بالوقوع إجمع أهل السنة. وقال آخرون، وقال الآخرون، من هم الآخرون؟ اللي هم المخالفون للجمهور الذين قالوا بالثلاث واحدة. قد عرفتم ما في دعوى الإجماع الذي لم يعلم له مخالف أنه راجع إلى عدم العلم لا إلى العلم بانتفاء المخالف. وعدم العلم ليس بعلم حتى يحتج به ويقدم على النصوص الثابتة، هذا إذا لم يعلم مخالف، فكيف إذا علم المخالف؟ تاني العبارة دي لأنها جديدة شوي. قد عرفتم ما في دعوى الإجماع الذي لم يعلم له مخالف. إيه معنى الكلام ده؟ هناك فرق بين أن يقول أجمع وبين أن يقول لم نعرف له مخالف. الأولى عزيزة تحتاج إلى استقراء تام، أما الثانية فهي استقراء أغلبي. قال لك: والله أنا على حد علمي محدش خالف. يبقى هو لما قال إجماع لأنني لم أعلم فيه مخالف، كويس يصح، فكيف إذا عرف المخالف؟ يبقى لا يصح. فهمت؟ وقال الآخرون: قد عرفتم ما في دعوى الإجماع الذي لم يعلم له مخالف أنه، ركزوا معي أو في العبارة دي، أنه هاء الضمير عائد عايدة على إيه؟ لا على الإجماع، راجع إلى عدم العلم لا إلى العلم بانتفاء المخالف. مفهوم؟ يبقى هو عدم العلم بالمخالف فقال إيه؟ إجماع. يقول: وعدم العلم ليس بعلم حتى يحتج به ويقدم على النصوص الثابتة، هذا إذا لم يعلم مخالف، فكيف إذا علم المخالف؟ عبارة متينة تستحق التكرار. يقول: قد عرفتم ما في دعوى الإجماع الذي لم يعلم له مخالف أنه راجع إلى عدم العلم لا إلى العلم بانتفاء المخالف، وعدم العلم ليس بعلم حتى يحتج به ويقدم على النصوص الثابتة، هذا إذا لم يعلم مخالف فكيف إذا علم المخالف؟ وحينئذ فتكون المسألة مسألة نزاع يجب ردها إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا الإمام ابن القيم يريد أن يصل إلى ماذا؟ إن مسألة إجماع لا، ما فيش إجماع، كويس؟ ده المسألة مسألة نزاع وقع فيها نزاع بين الأئمة وبين الصحابة، والقول الفصل في مسائل نزاع ترد إلى الإيه؟ إلى الله وإلى الرسول وإلى ذلك. هذا الذي يريد أن يصل إليه ابن القيم وهو الحق إن شاء الله. قال: وحينئذ فتكون المسألة مسألة نزاع يجب ردها إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أبى ذلك، ذلك عيد على إيه؟ الرد، فهو إما جاهل مقلد، وإما متعصب صاحب هوى عاصٍ لله تعالى ورسوله متعرض للحوق الوعيد به. فإن الله تعالى يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فإذا ثبت أن المسألة مسألة نزاع وجب قطعا ردها إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة مسألة نزاع بلا نزاع بين أهل العلم. خليك معايا كده، أسأل سؤال: وهذه المسألة مسألة نزاع بلا نزاع بين أهل العلم. تاني: وهذه المسألة اللي هي إيه؟ طلاق ثلاث، مسألة نزاع بلا نزاع بين أهل العلم. معناها إيه؟
أنتم جعلتموها نزاع والمسألة ليس فيها نزاع أصلا.
لا، اعكسها بقى.
عكس هذا العلم الذين قالوا بوقوع الطلاق ثلاث من قسم واحد لا يخالفون أنها مسألة نزاع.
أحسنت، ماشي، خد بالك. أهي لحظة واحدة بس نفهمها كويس. وهذه المسألة مسألة نزاع بلا نزاع بين أهل العلم، يعني أهل العلم كلهم يعلمون أنها مسألة إيه؟ نزاع. خلاص، تقول إجماع إزاي بقى؟ واضح يا أخوانا؟ مسألة نزاع. يقول: بين أهل العلم الذين هم أهله، والنزاع فيها من عهد الصحابة إلى وقتنا هذا، وبيان هذا من وجوه. نقف على هذه الوجوه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نصلي العشاء إن شاء الله، أو خمس دقائق لمن أراد أن يتوضأ، ثم نصلي العشاء ونواصل دروسنا، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.